بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآله. لا يزال كلام في التنبيهات الخمسة التي بحثها السيد الصدر رحمة الله عليه في نهاية بحث التعارض، واليوم نتكلم إن شاء الله في التنبيه الرابع، أو بحسب عبارته قدس سره، النقطة الرابعة. في النقطة الرابعة يبحث السيد الشهيد رحمة الله عليه أن أخبار العلاج هل تشمل حالات الجمع العرفي أم تختص بحالات التعارض المستقر؟ نحن سبق وأن بحثنا ما يشبه هذا البحث، إذ قلنا في روايات العرض على الكتاب إن الرواية التي تخالف الكتاب، وقلنا إن ما خالف الكتاب فهو زخرف. ما المقصود بالمخالفة؟ هل المقصود المخالفة بنحو التعارض غير المستقر أم بنحو التعارض المستقر؟ تتذكرون هناك وماذا قلنا؟ قلنا إن الرواية التي تخالف الكتاب في مضمونها وتسقط عن الحجية بسبب هذه المخالفة، هذا في حالة التعارض المستقر، لأنه فيما لو عارضت رواية القرآن بتعارض غير مستقر فالرواية تصلح لتخصيص القرآن أو لتقييده أو حتى الحكم عليه. تتذكرون هذا؟ قلنا أن الرواية المخالفة للمضمون القرآني التي عبرت عنها الروايات بأنها زخرف وبأنها أضرب بها عرض الحائط، فالمقصود فيما لو كانت المعارضة معارضة مستقرة. هنا في هذه النقطة نريد أن نبحث ليس التعارض بين الرواية والقرآن، وإنما التعارض بين روايتين ظنيتين سندا. فروايات الترجيح، هذه الروايات التي رجحت بمضمون القرآن أو بمخالفة العامة، أو حتى روايات التخيير إذا أغمضنا النظر عن المناقشة فيها، هذه الروايات التي يجمعها جامع وهو روايات العلاج، هل تشمل موارد الجمع العرفي أيضا أم تختص فيما لو كان التعارض بين الروايتين تعارضا مستقرا؟ وسبب التساؤل هو أن روايات العلاج روايات مطلقة، لم تقل قدم مثلا الرواية الموافقة للقرآن على الرواية المخالفة فيما لو كان التعارض بينهما تعارضا مستقرا، بل هي أطلقت وقالت قدم الرواية الموافقة للقرآن على الرواية المخالفة له، وبالتالي فروايات العلاج وبالذات روايات الترجيح، لأننا ناقشنا في روايات التخيير، هذه الروايات مطلقة تشمل حالات التعارض المستقر بين الروايتين وتشمل حالات التعارض غير المستقر، فهل يمكن ذلك أم لا؟ بعبارة أخرى، نتيجة هذا الكلام ما هي؟ نتيجة هذا الكلام فيما لو تعارض عام مع خاص وكان العام موافق في مضمونه للقرآن يقدم العام على الخاص، ولا نرجع إلى ماذا؟ إلى حالات الجمع العرفي، لأن الفرض أنه يجب ترجيح الرواية الموافقة للقرآن أو المخالفة للعامة، ولو كانت هذه الرواية هي العام أو هي المطلق. بعبارة أخرى أكثر توضيحا، إذا قلنا بأن روايات العلاج تشمل حتى حالات التعارض غير المستقر، فلا يوجد بعد ذلك معنى للتقييد وللتخصيص وللحكومة، وتذهب هباء منثورا. أصلا النتيجة هكذا تكون، إما أن يوجد مرجح فنقدم الرواية التي يوجد فيها المرجح، وإذا لم يوجد مرجح فقد يقال نذهب للتخيير، وإذا لم نقبل بروايات التخيير فعلى الأقل يقال عند وجود مرجح تقدم الرواية التي فيها مرجح، ولا يعمل فيها حالات الجمع العرفي. نعم، عندما لا يوجد مرجح نرجع إلى حالات الجمع العرفي، هذا إذا لم نقبل برواية التخيير، وإلا في المرجع روايات التخيير. هكذا تكون النتيجة. المشهور قال بأن في روايات الترجيح خاصة، لأننا ناقشنا في روايات التخيير، توجد قرينة تجعل هذه الروايات تنصرف عن حالات التعارض غير المستقر، وبالتالي تكون خاصة بحالات التعارض المستقر بين الروايتين المتعارضتين. ما هي هذه القرينة التي تؤدي إلى سلم الإطلاق وتؤدي إلى أن المراد الجدي للمولى ليس الإطلاق من روايات الترجيح؟ قالوا إن هذه القرينة هي أن السائل قد جاء للإمام وهو متحير في كيفية العلاج بين الروايتين المتعارضتين الظنيتين سندا، وهذا التحير بنفسه قرينة على أن الروايات لا تشمل حالات الجمع العرفي، لأنه لو كان بالإمكان الجمع العرفي بين الروايتين المتعارضتين لما كان هناك معنى أن يتحير السائل، إذ يمكن الجمع العرفي بين الروايتين المتعارضتين. زرارة في مرفوعته حينما جاء إلى الإمام وسأله أن مولاي حينما يتعارض خبران فبأيهما نأخذ، هل من المعقول أن زرارة يسأل عن روايتين التعارض بينهما تعارض غير مستقر؟ لا معنى لحيرة زرارة في ذلك، لأنه حينئذ زرارة يعرف أن العرف يمكنه الجمع بين الرواية التي تعارض رواية أخرى والنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، يجمع العرف بين هاتين الروايتين جمعا عرفيا. فما سبب التحير؟ إذن سبب التحير هو أن الروايتين المفترضتين إنما هما متعارضتان تعارضا مستقرا، وبالتالي فروايات الترجيح بنفسها توجد فيها قرينة تجعلها لا تشمل حالات التعارض غير المستقر، لا تشمل موارد الجمع العرفي. واضح؟ لكن إذا ممكن سدون الباب، يمكن أن يرد على هذا الوجه بردين. الرد الأول أنه الرواية المعتبرة لدينا من روايات الترجيح كانت رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وهذه الرواية لم يأتي متحير للإمام، إنما الإمام ابتدأ الكلام وقال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. وبالتالي الإمام هو الذي ابتدأ في الكلام، ولا يوجد سائل متحير، وحينئذ يمكن أن نقول أن كلام الإمام مطلق ويشمل حالات التعارض غير المستقل. هذا أولا. وثانيا، لو أغمضنا النظر عن هذه الرواية وقلنا بالروايات التي ابتدأ السائل يسأل فيها، ممكن جدا أن يقال إن مثل زرارة يعرف أن الروايتين المتعارضتين تعارضا غير مستقر يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا، لكنه يسأل عن رأي الشارع في إمضاء هذا الجمع العرفي من عدمه، يتساءل أن هذا الجمع العرفي الذي نعرفه نحن ممكن في الأحكام الشرعية صحيح، في الأحكام الشرعية صحيح، في الروايات الصادرة منكم أم لا. من هنا السيد الصدر رحمة الله عليه قال والصحيح أن يقال، هو لم يورد هذه الإشكالات على الوجه الأول، لكنه مباشرة انتقل إلى ما هو الصحيح في الاستدلال على أن روايات الترجيح مختصة بحالات التعارض المستقر. ما هو الصحيح مولاي؟ يقول الصحيح أنه توجد في نفس الروايات قرينة معنوية تتضمن عدم شمولها لحالات الجمع العرفي. انتبهوا لي، اتركوا الكتاب بها في النكتة. ما هي هذه القرينة مولاي؟ يقول نحن سبق وأن قلنا أن الترجيح لو تعارضت روايتان ظنيتان سندا، قلنا الرواية الموافقة للمضمون القرآني هي التي ترجح. هذا الترجيح ماذا يعني؟ يعني إن كلتا الروايتين حجة في نفسيهما لولا التعارض بينهما. يعني حتى الرواية المخالفة للقرآن هي حجة في نفسها لولا أنها معارضة بالرواية الأخرى، لأنها لو لم تكن حجة في نفسها وكان الساقط عن الحجية لمخالفتها القرآن، حينئذ لا تصل النوبة إلى حالة التعارض مع الرواية الأخرى. فرضنا إحنا أنه حينما ترجح إحدى الروايتين على الأخرى إن كلتا الروايتين حجة بما فيها الرواية المخالفة للمضمون القرآني. ومتى تكون الرواية المخالفة للمضمون القرآني حجة؟ فيما لو كان التعارض بينها وبين القرآن تعارضا مستقرا أم تعارض غير مستقر؟ لا، لو كان التعارض بين هذه الرواية المخالفة للقرآن هو التعارض المستقر لسقطت عن الحجية بغض النظر عن معارضتها للرواية الأخرى، ونحن هنا نفترض أنها حجة في نفسها، فهذا يعني أن الرواية المخالفة للقرآن المخالفة بينها وبين القرآن مخالفة غير مستقرة بنحو التعارض غير المستقر، بحيث لولا التعارض مع الرواية الأخرى لكانت حجة، لكانت مخصصة للقرآن أو مقيدة له، لكنها بسبب التعارض مع الرواية الأخرى سقطت عن الحجية. حينئذ نسأل إن هذه الرواية المخالفة للقرآن تتعارض مع القرآن تعارضا غير مستقر، وبالتالي فهي حجة في نفسها، فما الذي جعلها تسقط على الحجية عند معارضتها للرواية الأخرى. لو كانت المعارضة بينها وبين الرواية الأخرى معارضة غير مستقرة، فمن غير المحتمل أن تسقط عن الحجية، لأنها لم تسقط عن الحجية وهي قد عارضت القرآن معارضة غير مستقرة. فكيف تسقط عن الحجية لو عارضت الرواية الأخرى معارضة غير مستقرة؟ بعبارة أخرى، هذه الرواية مخالفة للقرآن وهي حجة في نفسها ولم تسقط عن الحجية، لأن المعارضة بينها وبين القرآن كانت معارضة غير مستقرة. فما الذي جعل هذه الرواية تسقط عن الحجية عند مخالفتها للرواية الأخرى؟ لا بد أن تكون المعارضة بينها وبين الرواية الأخرى ليست بمستوى المعارضة بينها وبين القرآن، لأن المعارضة بينها وبين القرآن لأنها كانت بنحو التعارض غير المستقر لم تؤدي إلى سقوطها عن الحجية. واضح؟ وهي الآن نفترض أنها سقطت عن الحجية بمعارضتها للرواية الأخرى، فهذا يعني أن معارضتها للرواية الأخرى بنحو أقوى من معارضتها للقرآن، بحيث أدت تلك المعارضة إلى سقوطها عن الحجية. لو لم تكن المعارضة بينها وبين الرواية الأخرى أقوى من معارضتها للقرآن فلا تسقط عن الحجية، من باب أولى لا تسقط عن الحجية، لأنها وهي تخالف القرآن القطعي السند لم تسقط عن الحجية. فكيف تسقط عن الحجية وهي تعارض خبرا ظني السند؟ فلا بد أن تكون المعارضة بينها وبين الرواية الأخرى بنحو أقوى من المعارضة بينها وبين القرآن. ولما كانت المعارضة بينها وبين القرآن هي المعارضة بنحو غير مستقر، هذا يعني أن المعارضة بينها وبين الرواية الأخرى معارضة بنحو التعارض المستقر. وبعبارة، الصور المحتملة في المعارضة بين الروايتين أربع صور. الصورة الأولى أن تكون الرواية المخالفة للقرآن المعارضة بينها وبين القرآن معارضة مستقرة، وبينها وبين الرواية معارضة مستقرة، وهذه الصورة ساقطة. لماذا؟ لأن الرواية المخالفة للقرآن بنحو التعارض المستقر ليست بحجة أصلا، فلا تصل النوبة إلى المعارضة مع الرواية الأخرى. الصورة الثانية إن المعارضة بينها وبين القرآن معارضة مستقرة، وبينها وبين الرواية معارضة غير مستقرة، وهذه كالأولى ساقطة، لأن الرواية المعارضة للقرآن معارضة مستقرة تسقط عن الحجية رأسا. الصورة الثالثة أن المعارضة بينها وبين القرآن معارضة غير مستقرة، وبينها وبين الرواية معارضة غير مستقرة، وهذه الصورة أيضا باطلة. لماذا باطلة؟ لأن المعارضة بينها وبين القرآن لم تؤدي إلى سقوطها عن الحجية، فما الذي يجعلها تسقط عن الحجية في المعارضة بينها وبين الرواية إذا كانت المعارضة غير مستقرة؟ فلا تبقى إلا صورة، وهي أن المعارضة بينها وبين القرآن معارضة غير مستقرة، وبينها وبين الرواية الأخرى معارضة مستقرة. هذه قرينة معنوية في نفس الروايات تدل على ماذا؟ أن روايات الترجيح تتحدث عن حالات التعارض المستقر ولا تشمل موارد الجمع العرفي. هذه هي النقطة الرابعة. واضح؟ خلينا نقف. الرابعة أن أخبار العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفي؟ يعني شنو نتيجة جمع أنها تشمل موارد الجمع العرفي؟ يعني لو تعارض عام مع خاص وكان العام موافقا للمضمون القرآني، ما الذي يقدم؟ يقدم العام، ولا نأخذ بعد بحالات الجمع العرفي من تقييد وتخصيص وحكومة. قد يقال بإطلاق لسان الروايات المذكورة، يا هي الروايات المذكورة روايات العلاج سواء تخير أو ترجيح لتلك الموارد، يا هي الموارد موارد الجمع العرفي، فتكون رادعة بالإطلاق عما تقتضيه القاعدة العقلائية. شنو هي القاعدة العقلائية؟ قاعدة الجمع العرفي، من تقديم الخاص على العام، تقديم المقيد على المطلق، تقديم الحاكم على المحكوم. وقد يجاب بأن الظاهر من أسئلة الرواة في أخبار العلاج، شنو الظاهر؟ الظاهر من أسئلة الرواة في أخبار العلاج كونهم واقعين في الحيرة بسبب التنافي. هذا كونهم شنو؟ خبر إن كونهم واقعين في الحيرة بسبب التنافي الذي يجدونه بين الحديثين. ومن البعيد أن يقع الراوي بما هو إنسان عرفي في التحير مع وجود جمع عرفي بين المتعارضين. فهذه الحيرة وهذا التحير قرينة معنوية تصرف ظواهر هذه الأخبار إلى موارد التعارض المستقر خاصة، ولا تشمل موارد الجمع العرفي. لكننا قلنا أنه ليس في كل الروايات الراوي هو الذي سأل وكان متحيرا، مضافا أنه حتى لو كان متحيرا فربما هو يعرف الجمع العرفي لكنه يسأل عن رأي الشارع في ذلك. والصحيح يقال أن روايات العلاج بنفسها تتضمن قرينة تدل على عدم شمولها لحالات الجمع العرفي. فإن الرواية الأولى، يا هي الرواية الأولى، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، من روايات الترجيح، قد افترضت فيها حجية الخبر المخالف للكتاب في نفسه. ليش افترضت فيها حجية الخبر المخالف للكتاب في نفسه؟ لأنه لو كان تقول زين، لو كان غير حجة خب لا تحصل معارضة بينه وبين الخبر الآخر. متى يكون غير حجة؟ حينما يكون التعارض بينه وبين القرآن تعارض مستقر. ما دام افترضنا أنه حجة فهذا يعني أن التعارض بينه وبين القرآن شنو؟ ليس مستقرا، لولا يعني هو حجة لولا معارضته بالخبر الآخر. وبقطع النظر عن معارضته بحديث آخر، هاي وبقطع النظر شنو؟ عطف تفسير على حجية الخبر المخالف للكتاب في نفسه، يعني في نفسه حجة إذا أغمضنا النظر عن معارضته للحديث الآخر. ولذلك شنو يعني ولذلك؟ يعني لأن الخبر المخالف للقرآن حجة في نفسه، وصلنا إلى الحاجة إلى ترجيح أحد الخبرين، ولذلك صار الإمام بصدد علاج التعارض بين خبرين متعارضين. وإلا لو لم يكن حجة لما وصلت النوبة إلى التعارض مع الخبر الآخر بين خبرين متعارضين أحدهما مخالف للكتاب والآخر موافق له. فتدل على أن الخبر المخالف للكتاب الكريم لو لم يكن له معارض لكان حجة في نفسه، وهذا يعني أن المعارضة الملحوظة بين الخبرين غير المخالفة المفترضة بين الخبر والآية. بين الخبر والآية التعارض غير مستقر، ولذلك كان الخبر حجة، لكن معارضته مع الخبر الآخر أسقطت عن الحجة. كيف تسقط عن الحجة؟ لابد أن تكون المخالفة غير المخالفة، المخالفة بين الخبرين غير المخالفة بين الخبر المخالف للقرآن والقرآن، ولابد أن تكون أقوى. فإذا كانت المعارضة بين الخبر المخالف للقرآن والقرآن معارضة غير مستقرة، فالمعارضة بينه وبين الخبر الآخر معارضة مستقرة. وهذا يعني أن المعارضة الملحوظة بين الخبرين غير المخالفة المفترضة بين الخبر والآية، وليس ذلك إلا لأن تلك المعارضة من التعارض المستقر. يا هي تلك المعارضة، المعارضة بين الخبرين، وتلك المخالفة، يا هي المخالفة بين الخبر والآية، من التعارض غير المستقر. النقطة الخامسة، النقطة الخامسة إن أخبار العلاج لا سيما أخبار الترجيح، هل تشمل موارد التعارض المستقر غير المستوعب أم لا؟ لا تشمل حالات التعارض المستقر غير المستوعب، وتختص بحالات التعارض المستقر المستوعب. طبعا مرة عليكم مصطلح التعارض المستقر المستوعب والتعارض المستقر غير المستوعب. المقصود بالتعارض المستقر المستوعب كما في حالات التباين. أكرم الفقير ولا تكرم الفقير، أكرم الفقراء ولا تكرم الفقراء. هذا شنو؟ تعارض مستقر بنحو التباين. أكو عندنا مادة افتراق، ما عندنا مادة افتراق، واقع عندكم؟ فحينئذ هذا يسمى تعارضا مستقرا مستوعبا بنحو التباين التام. الحالة الثانية تعارض مستقر غير مستوعب، وهو كما في حالات العموم والخصوص من وجه، فتوجد مادة افتراق من جهة، وتوجد مادة افتراق من الجهة الثانية، وتوجد مادة اجتماع. مثال: أكرم الفقراء لا تكرم الفساق. توجد مادة اجتماع من الجهة الأولى: الفقير غير الفاسق. توجد مادة افتراق، مادة افتراق من الجهة الأولى: الفقير غير الفاسق. توجد مادة افتراق من الجهة الثانية: الفاسق غير الفقير. توجد مادة اجتماع: الفقير الفاسق. سؤال: روايات الترجيح تختص بحالات التعارض المستقر المستوعب أم تشمل حتى حالات التعارض المستقر غير المستوعب؟ السيد الشهيد رحمة الله عليه هنا يكتفي بنقل تفصيل منسوب للميرزا النائيني رحمة الله عليه. الميرزا النائيني يفصل يقول: روايات الترجيح على نحوين: الترجيح بصفات الراوي، والترجيح بمضمون الرواية. الترجيح بصفات الراوي كالأوثقية والأورعية والأفقهية وما إلى ذلك، والترجيح بمضمون الرواية فيما لو كان مضمون الرواية موافقا للقرآن الكريم والرواية الأخرى مخالفة له، وفيما لو كان مضمون الرواية مخالفا للعامة والرواية الأخرى موافقة لهم. يقول: في حالة الترجيح بصفات الراوي لا يمكن أن تشمل روايات الترجيح حالات التعارض المستقر غير المستوعب، لا يمكن. وفي حالات الترجيح بمضمون الرواية تشمل روايات الترجيح حالات التعارض المستقر غير المستوعب. يوجد تفصيل. أما أنه لو كان الترجيح بصفات الراوي لا يمكن أن تشمل روايات الترجيح لحالات التعارض المستقر غير المستوعب، فبسبب أنه ماذا يقصد بالترجيح بصفات الراوي حينما نقول تقدم رواية الأوثق؟ ماذا يقصد؟ يقصد أن احتمال صدور رواية الأوثق أقوى من احتمال صدور رواية الأقل وثاقة. وحينئذ في حالات التعارض المستقر غير المستوعب، إن قصد بتقديم رواية الأوثق تقديم الأوثق بمادة الافتراق ومادة الاجتماع، فهذا بلا موجب، لأنه لا يوجد تعارض بين مادتي الافتراق. فلماذا تقدم مادة الافتراق في رواية الأوثق على مادة الافتراق في رواية الأقل وثاق؟ وإذا قصد تقديم رواية الأوثق في مادة الاجتماع فقط، فهذا يعني التفكيك في السند، أي أن معنى ذلك أن صدور مادة الاجتماع في رواية الأوثق أقوى من صدور مادة الاجتماع في رواية الأقل وثاقة، بينما في مادة الافتراق لا يكون صدور مادة الافتراق أقوى في رواية الأوثق أقوى من صدور مادة الافتراق في رواية الأقل وثاقة. وهذا تفكيك في السند، لأن الرواية إما أن تكون أقوى صدورا في مادة الاجتماع ومادة الافتراق، وأما أن لا تكون أقوى صدورا، إما أن تكون صادرة بمادة الاجتماع ومادة الافتراق، وأما أن لا تكون صادرة. بينما لو كان الترجيح بمضمون الرواية فالمضمون فيه عدة دلالات، دلالة على مادة افتراق ودلالة على مادة اجتماع. وهنا نقول بأن دلالة رواية الأوثق في مادة الاجتماع أقوى من دلالة رواية الأقل وثاقة في مادة الاجتماع، بينما هي ليست أقوى في مادة الافتراق. ولا مانع من ذلك، التفكيك في الدلالة ممكن، أما التفكيك في السند والصدور ليس ممكنا. هكذا قال الشيخ الميرزا. لكن يرد رد بسيط، هذا البحث لطيف في البحث الخارجي، بس ببساطة يرد أنه أولا نحن توصلنا أن الترجيح بصفات الراوي لم يصمد أمام النقاش، والذي بقي من ترجيح والترجيح بشنو؟ مضمون الرواية. هذا أولا. وثانيا أنت ماذا قلت؟ قلت تقديم، إذا قصد تقديم رواية الأوثق في مادة الاجتماع ومادة الافتراق على رواية الأقل وثاقة فهذا بلا موجب، لأنه لا يوجد تعارض بين مادتي الافتراق. نقول لا يوجد له موجب. الموجب ما هو؟ إطلاق روايات الترجيح، ولا توجد قرينة مانعة من هذا الإطلاق. نفس روايات الترجيح مطلقة، وليس بين أيدينا قرينة تصرف هذا الإطلاق عن حالات التعارض المستقر غير المستوى. هذا هو الموجب. وقلت إن قصد تقديم رواية الأوثق في مادة الاجتماع فقط دون مادة الافتراق فهذا تفكيك في السند. كيف يكون تكون رواية الأوثق صادرة أقوى صدورا في مادة الاجتماع من رواية الأقل وثاقة في مادة الاجتماع، ولكن في مادة الافتراق لا تكون أقوى صدورا؟ من الممكن جدا أن يتعبدنا المولى، ممكن التعبد سهل المؤونة. يقول خذ بمادة الافتراق في رواية الأقل وثاقة، ولا تأخذ بمادة الاجتماع في رواية الأقل وثاقة ما دامت معارضة برواية الأوثق. ممكن جدا أن يتعبدنا المولى بذلك. خذ بقول الفقه في مادة الافتراق ولو كان أقل وثاقة من الراوي للرواية الأخرى، ولا تأخذ بقول الثقة في مادة الاجتماع عند معارضتها لرواية الأكثر وثاقة. ممكن جدا أن يتعبدنا المولى في التفكيك في السند. هذه هي النقطة الخامسة. نقرأ. أن أخبار العلاج هل تشمل موارد التعارض المستقر غير المستوعب كحالات التعارض بين العامين من واجه أو لا؟ ضربنا مثال لحالات التعارض المستقر المستوعب، قلنا كما في حالات التباين أكرم الفقراء لا تكرم الفقراء، وضربنا مثال للتعارض المستقر غير المستوعب كما في حالة العموم والخصوص من واجه أكرم الفقراء ولا تكرم الفساق. مادة الافتراق من الطرف الأول الفقير غير الفاسق، مادة الافتراق من الطرف الثاني الفاسق غير الفقير، مادة الاجتماع الفقير الفاسق. الرواية الأولى تقول أكرمه والرواية الأخرى تقول لا تكرمه. وقد نقل عن المحقق النائين قدس سره الجواب على ذلك بالتفصيل بين المرجحات التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ السند وتسمى بالمرجحات السندية كالترجيح بالأوثقية، والمرجحات المضمونية التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ المضمون كالترجيح بموافقة الكتاب. فاختار رحمه الله أن المرجحات السندية لا تشمل الفرض المذكور، ياو الفرض المذكور التعارض المستقر غير المستوعب، لأن تطبيقها إن كان على نحو يؤدي إلى إسقاط أحد العامين من وجهه رأسا. شنو أحد العامين من وجهه رأسا؟ يا هو العام الذي يسقط، يا هو العام الذي يسقط رأسا، العام الذي رواه الأقل وثاقه. شنو يعني معنى هذا الكلام؟ يعني يقدم خبر أو ثق في مادة الاجتماع والافتراق، فيقول له الميرزا كيف تقدم قول الأوثق حتى في مادة الافتراق مع أن مادة الافتراق ليست معارضة لمادة الافتراق في رواية الأقل وثاقة؟ فهو بلا موجب لأنه لا مسوغ لإسقاطه في مادة الافتراق. يا هو إسقاط من؟ يا هو هذا الذي يسقط العام الذي يرويه الأقل وثاقة. ليش يسقط في مادة الافتراق؟ ما عدم التعارض؟ ماكو تعارض بين مادة الافتراق في رواية الأقل وثاقة مع مادة الافتراق في رواية الأكثر وثاقة؟ وإن كان على نحو يحافظ فيه على مادتي الافتراق للعامين، يعني شنو؟ نقدم رواية الأوثق في مادة الاجتماع، يعني تسقط رواية الأقل وثاقة في مادة الاجتماع ولا تسقط في مادة الافتراق، فهو مستحيل لأنه يستلزم التبعيض في السند الواحد بقبول العام في مادة الافتراق. يا عام هذا، يا عام العام الذي رواه الأقل وثاقة، هاي لازم تكتبوها، الذي رواه الأقل وثاقة، هذا قبلناه بمادة الافتراق وما قبلناه بمادة الاجتماع. شنو معناه؟ يعني هو صادر في مادة الافتراق وليس صادرا في مادة الاجتماع. ممكن هذا إما أن يكون صادرا وإما أن لا يكون صادرا. إحنا طبعا شنو قلنا بردنا؟ قلنا ممكن، لكن أتكلم عن رأي الميرز ورفضه في مادة الاجتماع مع أن سنده واحد. يا هو سند من ضمير المن يرجع العام الذي رواه الأقل وثاقة. وأما المرجحات المضمونية فبالإمكان إعمالها في مادة الاجتماع فقط ولا يلزم محذور. شنو لا يلزم محذور؟ ليش؟ لأنه رواية الأوثق في المضمون فيها عدة دلالات، فيها دلالة في مادة الاجتماع وفيها دلالة في مادة الافتراق، ولا مانع من أن يقول دلالة رواية الأوثق، لا مو رواية الأوثق عفوا، رواية مادة الاجتماع الموافقة للمضمون القرآني، تقديم الرواية الموافقة للمضمون القرآني في مادة الاجتماع ممكن، بينما تقديم دلالتها في مادة الافتراق، يعني نقدم رواية الرواية الموافقة للمضمون القرآني في مادة الاجتماع نقول دلالتها أقوى من الرواية الأخرى المخالفة للقرآن في مادة الاجتماع، أقوى، بينما دلالتها في مادة الافتراق ليست بأقوى. هذا لا مانع منه، لا مانع من أن نقول، لا مانع من أن نقول أنه ما الرواية الموافقة للقرآن في مضمونها فيها دلالة على مادة الاجتماع وفيها دلالة على مادة الافتراق، فنقدم دلالتها في مادة الافتراق لموافقتها لمضمون القرآن على دلالة الرواية الأخرى في مادة الافتراق المخالفة للمضمون القرآني، ولا محذورة في ذلك. طبعا في البحث الخارج أيضا توجد مناقشة في هذه المسألة. هذا ما أردنا. تقديم الموافق في مادة الاجتماع فقط طبعا. مادة الافتراق ماكو عندنا معارضة حتى نقدم هذه على لا ما لا بأس لا مشكلة. ها؟ ماكو محظور هكذا يقول. مادة الافتراق لا توجد معارضة. ولا توجد مادة الافتراق لا توجد إحدى المادتين موافقة للمضمون والأخرى مخالفة. فلا مانع من أن نقدم الدلالة الموافقة للمضمون القرآني على الدلالة المخالفة، وأما الدلالة التي لا موافقة ولا مخالفة فلا تقدم على الأخرى، بل كلتاهما حجة. هذا ما أردنا استعراضه من بحوث التعارض في الأدلة، وبذلك نختم الجزء الثاني من الحلقة الثالثة التي ينتهي الطالب بدراستها من السطوح ويصبح جديرا بحضور بحوث الخارج، وقد وقع الابتداء بكتابة هذا الجزء من الحلقة الثالثة بعد الفراغ من الجزء الأول، ووقع الفراغ منه بحول الله تعالى وعونه في اليوم 13 من شهر ذي القعدة من سنة 1397 هجرية. الجزء الأول من الحلقة الثالثة السيد الصدر رحمة الله عليه شرع فيه في 19 جماد الثاني من سنة 1397 هجرية، وانتهى منه في نفس السنة في 23 رجب. يعني كتب الجزء الأول في حوالي 33 يوم أو 34 يوم من 19 جماد الثاني. إذا جماد الثاني 30 يوم فهي 11 يوم تقريبا، و 23 رجب هاي 34 يوم، إذا 29 لعله يصير 33 يوم. والجزء الثاني بدأ فيه، يعني كتب الجزء الأول في 33 أو 34 يوم أو على أكثر التقادير 35 يوم. والجزء الثاني بدأ فيه عندما انتهى من الجزء الأول. الجزء الأول انتهى منه 23 رجب، فليكن أنه ابتدأ في 24 رجب وانتهى منه في 13 ذي القعدة. إذن كتب رحمة الله عليه في شهرين وعشرين يوم تقريبا، وكل الحلقة الثالثة السيد الصدر كتبها في 3 أشهر وثلاثة وعشرين يوم أو 24 يوم، يعني ما يقرب من 4 أشهر، ونحن درسناها في 4 سنوات حتى تعرفون عظمة باقر الصدر رحمة الله عليه. الحلقة الثانية طبعا كتبها في 14 جماد الأول 97 وانتهى منها في 7 جماد الثاني من نفس السنة، يعني 22 أو 23 يوم. احنا هذه السنة السابعة مع الحلقات، درسنا الثانية، أنا ابتدأت والأخوة في العراق ابتدأت من الأولى لأن ضد فكرة تدريس الحلقة الثالثة ابتداء، والطالب لم يدرس في العراق الحلقة الثانية، فابتدأت حلقة أولى وثانية وأنهيناها في 3 سنوات، والحلقة الثالثة أنهيناها ب7 سنوات طبعا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. احنا عشنا مع الحلقات هذه السنة السابعة، وأظن أن بعض الأخوة الموجودين هنا حضروا ويانا طيلة هاي 7 سنوات مع الحلقات. خلينا نكمل عبارة السيد رحمة الله عليه. قال: ووقع الفراغ منه بحول الله تعالى وعونه في اليوم 13 من شهر ذي القعدة من سنة 1397 هجرية، فنسأله سبحانه الذي يسر ذلك يتقبل هذا بلطفه وينفعنا به وينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون، ويعمر قلوبنا بذكره وحبه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على الهداة من خلقه خاتم الأنبياء وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. وبه ننتهي من تدريس الحلقة الثالثة، ونسأله سبحانه أن يتقبله مني ومنكم منا جميعا بقبول حسن، وأرجو منكم براءة الذمة وأن لا تنسونا بدعائكم، ونختم بإهداء ثواب سورة الفاتحة لروح الشهيد الصدر رحمة الله عليه وأرواح كل علمائنا العاملين وأرواح أمواتنا وأمواتكم مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. إذا كان في شرح للحلقة توفيق ما فأشكره سبحانه وتعالى على هذا التوفيق، وهذا ببركة هذا الكتاب وببركة صاحب الكتاب وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت قد قصرت في شيء فهو بسبب قصوري أو تقصيري. إذا حصلت خلال 7 سنوات أي شيء مني، كلمة جفاء عن سؤال، إعراض عن أحد الأخوة، أنا ما أجزم به أني لا أقصد ذلك أبدا. فالثابت عندي هو محبتكم والعلاقة الطيبة بكم، وأغلى ما أملك في هذه المشاعر الطيبة الجياشة. فإذا قدمت ما يعجبكم وما نفعكم فأرجو الدعاء، وإذا كنت مقصرا فأرجو براءة الذمة. صلوا على محمد وآل محمد.